الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب قوله الذين جعلوا القرآن عضين. قال رحمه الله: المقتسمين الذين حلفوا، ومنه لا أقسم أي أقسم، وتقرأ لا أقسم، قاسمهما حلف لهما ولم يحلفا له. وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا. قال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. ثم ترجم رحمه الله في هذه الآية الواحدة بعد التسعين من هذه السورة المباركة، سورة الحجر، في قوله تعالى أو في سياق قوله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. قال رحمه الله: المقتسمين الذين حلفوا، فجعل هذا اللفظ من القسم لا من القسمة. قال عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين، قيل هم الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وجمهور المفسرين على أنها من القسمة، كما أنزلنا على المقتسمين الذين اقتسموا، للذين أقسموا حلفوا. وسياق الكلام قد يدل على هذا. واستطرد رحمه الله في ذكر ما يشير إلى معنى القسم في قوله تعالى: لا أقسم، قال: أي أقسم، يعني على أن لا مقحمة وزائدة. قال: وتقرأ لا أقسم، يعني في مثل سورة القيامة والبلد، لا أقسم هذه فيها شيء متواتر، ابن كثير مكي، وعلى هذا فلا إشكال، تكون اللام لام قسم، واللفظ لا لفظ قسم أيضا. ومنه أيضا من هذا المعنى قوله تعالى: قاسمهما، أي الشيطان قاسم آدم وحواء عليهم السلام، قال: حلف لهما ولم يحلف له، يعني كأنه يقول هذا اللفظ ليس من ألفاظ المفاعلة، يعني لم يكن فيه مفاعلة، وإن كان اللفظ منها، اللفظ لفظ مفاعلة، لكن القسم كان من الشيطان وحده، ولفظ المفاعلة قد يأتي من أحد الطرفين دون الآخر، مثل تبارك، تبارك الذي بيده الملك. قال: وقال مجاهد: تقاسموا تحالفوا، يعني فسار على هذا المعنى وحده ولم يشر رحمه الله إلى المعنى الثاني. وأما الحديث الذي ذكر، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس وتفسيره، فمن أفراده تقدم في مناقب الأنصار عند قوله: باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال فيه: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية اليشكري عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، قال: هم أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. هذا أحد المعاني في هذه الآية، جعلوه عضين، جعلوه أعضاء وفرقوه كما فرقوا ما أنزل على أنبيائهم، فإنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وعلى هذا فعضين جمع عضو، جمع عضو، جعلوه أعضاء، أعضاء، عضو، عضين وأعضاء. وقيل عضين جمع عضة وأصلها عضها، لكن حذفت الهاء كما حذفت من الشفة، أصلها شفهة، وتكون عضين على وزن، على وزن عضة وعضين على وزن برة وبرين وكرة وكرين، هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. وجاء في لسان قريش العظة تطلق على السحر، وجاءت في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التفريق، وهو يدل على هذا المعنى. قال: ألا أنبيكم ما العظة أو العظة؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، لأنها تفرق. وكذلك السحر يفرق، السحر يفرق، ولذلك يقولون للساحرة العاضية، السحر يفرق كما دل عليه قوله تعالى بين المرء وزوجه. ومنهم من قال المعنى أنهم جعلوا القرآن عظين، يعني اختلفوا فيه، فمنهم من قال هو سحر، ومنهم من قال هذا لفظ مجنون، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال أساطير الأولين. وقيل استهزأوا بأجزاء القرآن، بما جاء في القرآن، فيقولون محمد ذكر البعوض، ذكر الذباب والنمل والعنكبوت، وربما قال بعضهم أنا صاحب البعوض، وقال آخر أنا صاحب النمل، وقال الآخر صاحب العنكبوت، والثالث قال صاحب الفيل. والله عز وجل كما قال في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والبعوضة خير منهم، من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل، فإنها تؤمن بالله وتذكره وتسبحه، والله أعلم. فيكون معنى الذي ذكره ابن عباس هنا في هذا الأثر واحد من هذه المعاني، وكلها تدل على أن اللفظ يقصد به القسمة والتفريق والتجزئة، ويمكن أن يصدق المعنى على الجميع، فهم اختلفوا في وصف القرآن. لذلك لما رجع الوليد بن المغيرة إليهم بعد أن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة فصلت، يعني تردد هو هل يقول سحر أو يقول كهانة أو يقول شعر، ثم استقر رأيه أن يجعله سحرا، هذا إلا سحر يوثر. وهذا يدل على أن هذا القرآن قد سطح بعقولهم يعني، وأخذ بقلوبهم، لكن أبوا أن يستسلموا كبرا وعلوا أو حسدا من عند أنفسهم، والأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمن على من يشاء من عباده بالإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب واعبد ربك حتى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى.
نعم، هذا نفس المتقدم، لكن يثبت أن ابن عباس رد اللفظة الثانية على الأولى، فالمقتسمين من القسمة، من القسمة، والثاني كذلك من القسمة والتجزئة، عضي. وهذا يعني خلاف ما ذكره المصنف الترجمة أنها من إيش؟ من القسم، من القسم. وأما إسناده ففيه شيخه عبيد الله بن موسى وهو العبس الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أبي ظبيان وهو حسين بن جندب المذحجي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم: اليقين الموت.
ختم رحمه الله الكلام على سورة الحجر في آخر آية فيها، ولم يذكر في الباب حديثا، وإنما هذا الأثر والتفسير عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أنه قال اليقين، أي في هذه الآية هو الموت. قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال الموت، لأنه لا ينكره أحد ولا يفر منه أحد. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته يقتفون أثره في هذا، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فلازم العبادة إلى أن أتاه اليقين، إلى أن أتاه الموت صلوات الله وسلامه عليه. والعبادة معناها عام، وهذا شأنه وشأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت عند الناس، يعني يوقنون به لكنهم لا يعملون له ولا يستعدون لي. ومما قيل في معنى اليقين هنا، قيل: اعبد ربك حتى يأتي نصر الله، فاليقين هو نصر الله، كما وعد سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هكذا قرأت في بعض كتب التفسير، وهذا المعنى والله أعلم يعني يجعل الناظر يتردد في حتى هنا، هل هي على الغاية أو للتعليل. إذا قيل المعنى اليقين نصر الله، فاعبد ربك إلى أن يأتي نصر الله، هذا غاية حتى، أو اعبد ربك كي يأتي نصر الله، فإن النصر يكون مع حسن التعبد والتذلل لله عز وجل، كما قال عز وجل: إن تنصر الله ينصركم. فإذا أراد الإنسان نصر الله عز وجل وتأييده، فإنه يحتاج إلى كثرة عبادة. ولذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هنا جاء يعني أعبد حتى تصل إلى هذه المرتبة من النصر، لأنه إذا أحبه نصره، ونصره له في قوله: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وعلى هذا المعنى فتأييد الله وولاية الله ونصر الله وحفظ الله لا يأتي إلا بعد مقدمة تكون من العبد والصدق. نصر الله على الشبهات ولا على الشهوات أو على الأعداء ما يأتي إلا بهذا. ولذلك في نصر يوسف على عداوة الشهوة ما عصمه إلا إيش؟ اللجوء إلى العبادة. لا، ما هو في تلك اللحظة فقط، وإنما التاريخ المشرف الذي كان عليه. قال عز وجل فيه: إنه كان من عبادنا المخلصين، عبادنا، كان عنده عبادة وكان عنده إخلاص، فنجاه الله عز وجل. فكل النصر سواء على العدو الظاهر أو العدو الباطن كالمنافقين، أو العدو الحاسد، أو عداوة الشهوات أو الشبهات، سيحتاج من الإنسان إلى جهد وعبادة وتذلل ولجوء وصدق مع الله عز وجل. وهذا المعنى من أطرف ما يكون في هذه الآية، يعني إذا حملنا اليقين على النصر الذي هو يقين لا شك فيه، أن الله لا يخذل أولياءه، لكن بشرط أن يصلوا إلى مرتبة الولاية. وأما على المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله عن سالم، استشهد له بما جاء في حديث أم العلاء عمة حكيم حزام بن حكيم أو حكيم حزام رضي الله عنهما في قصة عثمان المضعون، واستشهد بهذا الطبري وأشار إليه الحافظ أنها لما دخلت عليه وهو قد مات يعني أثنت عليه يعني بعد أن أدرج في أكفانه، قالت شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدا أبدا. يعني وكان فيما قالت: أما هو فقد جاءه اليقين. هذا هو وجه الاستشهاد، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. هذا مما ذكرت رضي الله عنها وأرضاها، وكان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا. يقول الحافظ رحمه الله على هذا المعنى: وإطلاق اليقين على الموت مجاز، لأن الموت لا يشك فيه. إطلاق اليقين على الموت. لم يقل في الآية، يعني في البحث الفقهي لم تأتي الآية في قوله تعالى: واعبد ربك أبدا. لماذا؟ ويفرع على هذا مسألة عند الفقهاء: لو قال لامرأته أنت طالق أبدا، لأن الأبد عند العرب يحتمل الزمن القليل والكثير، يحتمل حتى لحظة، فلحظة أبد. إذا أرادوا أن يؤكدوا الطول قالوا أبد الآبدين، لكن الأبد نفسه لا يكون. لو قال أنت طالق أبدا له أن يراجع، لكن لو قال أنت طالق ما دمت حية، ما دمت أو حياتك، لم يملك الرجع عليها. فهنا قيل لأجل هذا جاءت هذه العبارة، أن العبادة ما تنقطع. لو قلت اعبد ربك أبدا فتحتمل الانقطاع، لكن حتى يأتي اليقين الحياة كلها تكون مستغرقة بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وفيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وأنه يعيش لهذا المقصد فقط كغيره من المخلوقين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. فهو عبد مرسل صلوات الله وسلامه عليه. وفيه إشارة إلى ما مسوغ هذه العبادة، وهي الربوبية: فربك الذي خلقك. ذلك نفس آية الذاريات: وما خلقت الجن إلا، فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة، فالذي يربي بالنعم سبحانه وتعالى هو المستحق، وأما غيره من المعبودات فإنهم ما يملكون من ضمير. وفي الآية أن إذا قيل ليقين الموت أنه هو الذي يأتي، قل إن الموت الذي تفرون منه ملاقيه سيأتي، لا مفر، ما ينجو منه أحد، وهو الذي يأتي أو يؤتى به. يأتي به من؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي التعبير بالإتيان غير المجيء، ما قال حتى يجيء الموت. والعرب قد تفرق بين هذا وهذا. نكتفي بهذه الإشارات، وهذا تمام الكلام على سورة الحجر. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياك في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا تلاوة هذا الكتاب العظيم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا اليقين وحلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن شيوخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.